لا أكذب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. القسم الثاني هو النص القرآني ومضمونه. قالوا فيه 9 مباحث. خذنا البحث الأول ولا نبحث الأول؟ خذنا شمولية القرآن الكريم، أخذنا خلود القرآن، ما طبقنا العبارة. جيد، ما جيد. الشمولية الظاهر احنا شرحناها بس ما طبقنا.
امس كان انا طبعت،
ماشي،
امس كان عباره
فانا الى ذاك التجزئه خلصنا. اخواني احنا قلنا ان هذا البحث القسم الثاني يشمل على 9 مباحث.
علوم القران الكريم، معيد الفهرسه، تصير واضح عندك هو عبارة عن تمهيد نصف القرآن والأقسام. التمهيد 3، التعريف، التاريخ، العوام. الأقسام 7 أقسام. القسم الأول قلنا أسماء القرآن وتجزئته. القسم الثاني النص القرآني ومضمونه. الثالث وحي القرآن ونزوله إلى آخر من الأقسام. ولا زال كلامنا في النص القرآني. قلنا هذا البحث، هذا القسم، القسم الثاني النص القرآني، نبحث فيه 9 مباحث. المبحث الأول اللي هو شمولية القرآن الكريم. البحث الثاني خلود القرآن. الثالث الجري والتطبيق. إلى آخره. إحنا وين كلامنا كان؟ في شمولية القرآن الكريم، و تكلمنا عن هذا البحث ولم نطبق العبارة. بس ما ما تكلمنا شيء. ما أنا لا. اشتبه. ليش الشعب هذا الشعب؟
تكلمنا.
ماكو مش نعيد الشعب.
نعيد الله.
قلنا بأن القرآن الكريم واحدة من أهم أهداف القرآن هو الهداية، أنه كتابه هداية. وتذكر في هذا البحث أيضا، راجعوا إخواني عند المفسرين، ما هي أهداف القرآن الكريم؟ أهداف القرآن كثيرة جدا. مثلا التنذير، الذكر، التذكير، التبشير. الجامع لهذه الأهداف والهدف الأساسي لهذه الأهداف هو كتاب هداية، يعني كتاب إصلاح، كتاب تغيير. وهذا من الأهداف الأساسية للقرآن الكريم، وهو من أهم الأهداف. إذا كان هذا القرآن هذا هدفه وهو هدف ثامن، فنبحث هل هذا القرآن الذي هو كتاب هداية شامل لجميع جوانب الحياة أو لا؟ يقول المصنف كما عن بقية العلماء المفسرين وعلوم علماء علوم القرآن، نعم، أن هذا القرآن الكريم فيه تبيان لكل شيء، فهو متعرض لجميع جوانب الحياة. وهناك من يرى من العلماء، ومنهم السيد محمد باقر الصدر والعلامة الطباطبائي، أنه ليس كتابه مثلا علوم حتى يكون شاملا لجميع جوانب الحياة، لا، هو كتاب شامل لجميع جوانب الحياة التي لها مدخلية في هذا الهدف وهو الهداية. هذه ملاحظة مهمة. يعني عندما نقول تبيان لكل شيء، تبيان لكل شيء له مدخلية في هذا الهدف الأساسي، وهو أنه كتاب هداية. لذلك المصنف عنده عبارة يقول مو كتاب فهرسة لجميع العلوم. إذا قلنا بأن القرآن الكريم كتاب فهرسة لجميع العلوم، معناها تتوقف العقول، بعد ما حد يبحث. يعني كل ما أريد أبحث علم من العلوم أقول هذا شنو موجود بالقرآن الكريم فما أبحثه. يقول لا، أن الذي نقول عنه هو أن القرآن يبحث عن جوانب الحياة التي تنفع الفرد والمجتمع في هذا الهدف، وهو الهداية المتعلق بالهداية. فالقرآن تعرض لجميع جوانب الحياة بصورة كلية، أما التفريعات والتفاصيل فالنبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت هم الذين تكفلوا ببيانها، فهو كتاب إعطاء القواعد الكلية إن صح التعبير، أما التفصيلات فأهل البيت والنبي صلى الله عليه وآله هم الذين فصلوا في هذا. وإلا إذا قلت بأن الكتاب القرآن الكريم هو تبيان لكل شيء يشكل علينا، لم يتعرض القرآن إلى كثير من المباحث، فكيف تقولون تبيان لكل شيء؟ الجواب أن القرآن ليس لوحده، القرآن والعترة، إني تارك فيكم الثقلين، فبالثقلين يبين كل شيء. واضح هذا الجواب؟ فتبيان لكل شيء عن طريق القرآن والعترة المبينة للقرآن الكريم. فالقرآن هو كما يعبر المصنف هو يعني شامل لجميع جوانب الحياة، ويذكر المصنف الجانب العقائدي، الجانب التربوي والأخلاقي، والجانب التشريعي اللي هو مجموعة الأحكام. فنذكر هنا ثلاثة مباحث: أصول العقيدة ذكرت في القرآن، والجانب التربوي يعني الجانب العقائدي، والجانب التربوي تهذيب النفس، والجانب الفقهي. الجانب الفقهي إخواني قسمين: الفقه الفردي والاجتماعي تطرق إليه القرآن، كذلك في قضية الجانب الفقهي الاجتماعي. القرآن الكريم عندما تكلم عن الأحكام الشرعية مو فقط الأحكام الشرعية الفردية، الأحكام الشرعية الفردية والأحكام الشرعية الاجتماعية، كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغيرها من الأبواب الفقهية الاجتماعية. واضح أخواني؟
نطبق عبارة حتى أروح المطلب مهم. قال القسم الثاني: النص القرآني ومضمونه، وفيه تسعة مباحث. المبحث الأول: شمولية القرآن الكريم. عندما نتحدث عن شمولية القرآن لا نعني أنه فهرسة للعلوم المختلفة، والقرآن هو عبارة عن كتاب فهرسة لجميع العلوم، وإذا القرآن لم يتطرق للفيزياء والكيمياء والأحياء، ونعم ذكر نظريات عامة في هذه العلوم قواعد مجملة، أما التفصيلات فتركها للنبي صلى الله عليه وآله ولأهل البيت. البعض إخواني ما يقبل هذا، فحيجيكم إن شاء الله في كتاب السنن التاريخية للقرآن لسيد محمد باقر الصدر، يقول هذا ليس بصحيح، القرآن الكريم لم يبحث في كل شيء، بل بحث في الجوانب التي لها علاقة وارتباط بهدفه الأساسي وهو الهداية. الهداية فكتابه هداية، مو كتاب هو اكتشافات علمية، كتابه هداية، فيبحث الأمور التي لها دخل في جانب الهداية. يعني عندما يبحث الفيزياء مو يبحث جميع الأمور الفيزيائية والموضوعات الفيزيائية، يبحث الموضوعات التي لها دخل في جانب الهداية، التي لها دخل في جانب تغيير الإنسان وإصلاح الإنسان وهداية الإنسان في هذا العلم، وهكذا بقية العلوم. واضح أخوتي الأعزاء؟ وإلا لأوجب ذلك إماتة روح الإبداع في الإنسان في هذه الحياة الدنيا التي ابتنت على الكدح وبذل الجهد والإبداع. بل نقصد، إذن ماذا تقصدون من تبيان كل شيء؟ بل نقصد أنه يتناول القرآن الكريم مختلف جوانب الحياة التي تحيط بالفرد والمجتمع، وإلا عفوا ولا يقتصر دوره على جانب معين منها، فهو كتاب شامل في تعاليمه ومحتواه، أو فلنقل ليعزز جهود الرسول الكريم صلى الله عليه وآله في أدائه لهذا الدور يعطيه القواعد العامة، والنبي صلى الله عليه وآله يفصل بتوجيه الأمة وإرشادهم إلى ما يضمن لهم السعادة في الدنيا والآخرة. ولذلك فمن الطبيعي أن يشتمل على مختلف الأمور التي تكون فاعلة في إصلاح الأفراد والمجتمع. سكان مختلف الأمور التي تكون فاعلة في إصلاح، يعني هداية. ذلك قلت لكم هذا ما أشار له المصنف، يشير القرآن الكريم للأمور التي لها دخل في إصلاح الفرد والمجتمع، يعني في جانب الهداية، ولم يختصر على جانب واحد منها. قال تعالى إن هذا القرآن، عندكم خطأ بالطباعة، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. فالقرآن هذا خلوا لها همزة ما موجود، نعم محذوف، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوام. فالقرآن قد احتوى على كل ما يهم المسلم بإطاره العام، يعني القواعد العامة التي تضمن له السعادة في الدنيا والآخرة. وهو أولا أصول العقيدة. هذين النقاط هن التي النقاط الأساسية التي لها دخل في جانب الهداية. شوفوا شيخنا بخدمتكم.
سيدنا المصنف
عدل شلون؟
لأنه ما ممكن يكون كتاب في جميع العلوم لأنه يوجد إمارة. أحسنت. الآن اليوم فقهانا يشهد لأقل شيء الفقه والعصر، هذا لم يشهد إمارة الإسلام وكتبوا في هذا، يعني اللغة التي اختص بها لما أوجد أمارة، بالعكس توسعتها يعني تصفي في الفقه والأصول والعقيدة والشريعة. اليوم لم يجب هذا الاختصاص إمارة هذا العلوم، بل توسعت يعني.
المصنف عفوا شيخنا مو قصده في مثلا أنه عالم يكتب في الفقه أو في الأصول، لا، في كل العلوم. يعني القرآن الكريم كتابه فهرست جميع ما موجود في العلوم في هذا الكون.
هو قال لو كان القرآن يشمل جميع العلوم لا
أوجب إمامة
هذه العلوم.
نعم بعد لا يبحث فيها ولا
القرآن مقدار يشمل، ما أشمل لهذا المقدار هذه العلوم لم تبت.
ها، لأنه هذه علمانا الحالين مفسرين على الإطلاق يقولون بأن القرآن لم يفصل في كل العلوم. نعم أعطى الكليات النظريات وترك البقية للعلماء.
هم كذا كان هم في
العلوم قطعا، فلا لا يوجب إماته، بالعكس القرآن يوجب التدقيق والبحث وتفكرون تتدبرون، وفي آيات كثيرة تشير إلى هذا، إلى قضية التفكر والتدبر بالآيات وبالعلوم والبحث.
الله يحفظك.
إيه الله يبارك.
القرآن هو كل شيء لكنه الذي يستنبطون
الأحكام يستنبطون هذه الإفرادات. بعد هذه مختصات علوم القرآن. نعم خدمتكم شيخنا. سؤال زين. قال أصول العقيدة من التوحيد. خدمتكم شيخ.
يقول ما تروح الإبداع مو ما
تبتدي. نعم. هو هذا نفس كلام الشيخ.
يخوض في هذا العلم
بعد ما يبدع، لأن موجود في القرآن أصله.
العلم موجود.
نعم صحيح. لذلك هو لم يرتضي ذلك المصنف، قال بالعكس أن القرآن جاء بمختلف جوانب الحياة التي لها دخل في جانب إصلاح الفرد والمجتمع. قال أصول العقيدة من التوحيد والنبوة والمعاد والإمامة وغيرها من المسائل الاعتقادية الأخرى كالقضاء والقدر والعرش وغير ذلك. اثنين الجانب التربوي وما يرتبط به من سمو الأخلاق وتهذيب النفوس، وهذا ما أشار له الدكتور داود العطار في موجز علوم القرآن، أشار إلى هذه الآيات، جاء بآيات كثيرة احنا مو في محلها المبني على الاختصار ما قدرنا نجيب، راجعوا إن شئتم. يذكر الآيات اللي تتعلق بالجانب العقيدي، جانب التربوي، جانب مجموع الأحكام الشرعية، موجز علوم القرآن دكتور داود العطار، موجز علوم القرآن، موجز موجود زين. قال ثالثا مجموعة من الأحكام الشرعية والقوانين التي تنظم سلوك المسلم وعلاقته كفرد والمسلمين كمجتمع. شوفوا الفقه مرة نبحث فقه فردي ومرة اجتماعي، فكلاهما بحثهما القرآن الكريم. كما أشار إلى اتباع الرسول وولاة الأمر الذين يحددون. شوفوا إشارة إلى هذه باقي التفاصيل. قال تعالى في سورة النساء 59: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر إلى حكمة الآية. وهذا هو ما نعنيه من شمولية القرآن. إضافة لذلك نرى أن القرآن قد تصدى لمهمة أخرى، وهي جذب الناس وترغيبهم فيما يصلحهم وتحذيرهم عما يضر. شايفين إخواني هذول الشرطة اللي بالشارع؟ أنا فرد يوم من الأيام قاعد يم أحد المراجع فقال أنتوا لصروا مثل الشرطي. الشرطي يأمر وينهى بأمر صارم، هذا سوي وداخل السوي، المرور هم صارم يكون بقراراته صحيح. يقول هذا هو مأمور عند قانون، أما نحن كطلبة يقول لا لا تجي تقول له هذا حرام وهذا حلال بسرعة، لا رغبه بعدين قول له هذا حرام وهذا حلال، رهبه رغبه بعدين قول له هذا حلال رهبه، يعني طيفة آية قرآنية بها نار وبها عذاب رواية بعدين قول له هذا حرام حتى يخاف، رغبه قول له هذا مثلا حلال صلاة واجبة، أول شيء يطير رواية تكلمنا عن الحور العين تكلمنا عن الجنة بعدين شو تقول له. وهذا ما اتبعه القرآن الكريم. القرآن الكريم عندما أعطى التشريعات جاء بالترغيب، جنة ونار وكذا، مو ترغيب وترهيب. فهذا ما ساعد على قضية شمولية القرآن الكريم. شوفوا، إضافة لذلك نرى أن القرآن قد تصدى لمهمة أخرى، وهي جذب الناس وترغيبهم فيما يصلحهم وتحذيرهم مما يضر بهم، ولم يقتصر دوره على سرد مقومات الإصلاح فقط. يسرد مقومات الإصلاح، يسرد مقومات الإصلاح مع إعطاء ما الترغيب والترهيب وإلى آخره، ضمن مواد قانونية جافة ومحدودة التأثير، بل تضمن أرقى الأساليب البلاغية وأكثرها تأثيرا في النفس. يقول تعالى: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وسوف يأتي توضيح ذلك في مبحث إعجاز القرآن الكريم يذكر هذه الآيات. المبحث الثاني مبحث خلود القرآن الكريم، يذكر إن شاء الله في هذا البحث أربعة أمور. الأمر الأول، أنا ما أدري أكو ملاحظة ذكرتها هنا أو هناك، على كل حال الشعب الأخرى الملاحظة أخواني، إحنا ونتكلم في أقسام علوم القرآن. الأقسام قلنا القسم الأول أسماء القرآن، القسم الثاني النص القرآني، القسم الثاني الوحي، الثالث القسم الآخر مثلا المكي والمدني، جمع القرآن. هذا القسم النص القرآني ومضمونه ذكر المصنف فيه تسعة بحوث. هذه البحوث التسعة التي أدرجها تحت النص القرآني ومضمونه اكتشفناها من نفس القرآن. يعني عندما ننظر إلى نفس الآيات القرآنية نرى بأن القرآن شامل لجميع الجوانب. إذا نظرنا إلى نفس الآيات القرآنية، نفس المضمون القرآني، نرى بأن القرآن خالد وأنه يخاطب الناس إلى يوم القيامة، فهو كتاب خالد. إذا نظرنا إلى نفس النص القرآني نجد أن الآيات القرآنية هي عبارة عن آيات الجري والتطبيق، العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، البحث الأصولي اللي درسناه وهو نفسها القاعدة. وهكذا بقية هذه الأبحاث التسعة: الناسخ والمنسوخ، المحكم والمتشابه، سلامة القرآن من التحريف. هذه البحوث التسعة اللي ذكرناهم البارحة، كتبناهم هي من نفس الآيات القرآنية. بينما مثلا القسم الأول أسماء القرآن الكريم وتجزئته، هذا البحث مو من نفس الآيات، مو من نفس، خارج عن الآيات. أو بحث الوحي القرآني مو من نفس الآيات، كيف نزل الوحي على النبي صلى الله عليه وآله، النزول دفع وتدريجي، هذا خارج. واضح إخواني؟ مثلا المكي والمدني هذا خارج عن الآيات القرآنية.
هذه نزلت في مكة وتلك نزلت في المدينة، كلها خارج عن النص والمضمون القرآني. أما النص والمضمون القرآني فهذه المباحث تسعة. طبعا هذا التقسيم تقسيم جديد للمصنف، الطبعة القديمة ما بها التقسيم.
نعم
الطبعة القديمة أيضا عندي دارسيها، لم تكن فيه هذا التقسيم، فهذا التقسيم موفق جدا للمصنف، تقسيم موفق. وحتى بالمقدمة يقول قسمت الكتاب وجزأته على أجزاء تختلف، فالنص القرآني مضمونه ذكر في هذه المباحث التسعة لكون هذه المباحث التسعة من نفس الآيات نفس المضمون. واضح أخواني؟ بينما البقية لا، البقية مثلا الوحي القرآن الأسماء المكي والمدني غيرها من الأقسام مو من المضمون القرآني. زين، إذا هذا واضح أخواني، نجي إلى خلود القرآن الكريم. خلود القرآن أيضا يذكر فيه أربع نقاط. النقطة الأولى التي يذكرها المصنف في خلود القرآن طبيعة آياته ومحتوياته، طبيعة آيات ومحتويات القرآن، طبيعة آياته ومحتوياته. اثنين، أن الشريعة الإسلامية هي خاتمة الشرع، أن الشريعة خاتمة الشرائع وهي دائمة. يقول الحديث حلال محمد حلال إلى يوم القيامة. وهذا يدل على شيء، يدل على خلود القرآن، لأن واحد من مصادر التشريعات هو القرآن الكريم، فيكون القرآن إلى يوم القيامة. حلال محمد الحلال إلى يوم القيامة، فيكون القرآن إلى يوم القيامة، لأنه أهم مصدر من مصادر التشريع الإسلامي هو القرآن الكريم. كذلك طبيعة الآيات، أن الآيات المباركة طبيعتها هي طبيعة شاملة وخالدة إلى يوم القيامة، ولم تكن هذه الآيات في زمن معين، بل خاطبت الناس أو خاطبت المسلمين وكان خطابها عام وشامل إلى يوم القيامة. وهذا دل على شيء، يدل على خلود القرآن الكريم. الثالثة، النقطة الثالثة يذكرها المصنف، النصوص الكثيرة الدالة على الرجوع للقرآن، النصوص الكثيرة الآمرة بالرجوع للقرآن وقراءة القرآن وحفظ القرآن والتدبر في القرآن. فإذا كان القرآن ليس بخالد، كيف تأمرنا هذه الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت بأن نرجع إلى القرآن وهو ليس بخالد؟ فالأمر من النبي صلى الله عليه وآله وأهل البيت للقرآن دلالة على أن القرآن خالد إلى يوم القيامة. الرابع وهو أهم هذه النقاط، وهو عرض هذه الرواية. أخذنا في بحث الأصول، في بحث التعارض، إذا تعارضت عندنا الروايات كانت كلاهما حجة، شو صار التعارض مستقر؟ ما العمل؟ واحدة
من
قبل التساقط عرضها موافقة للمشهور، وأهمها عرضها على القرآن الكريم، فما كانت موافقة للقرآن يؤخذ به، المخالفة يضرب بها عرضا. ها، وهذه أيضا عرض الروايات على القرآن دلالة على خلود القرآن. متى تعرض الآيات؟ مطلقا في زمان أهل البيت وفي جميع الأزمنة. إذا صارت روايات متعارضة، فالإمام يقول عليه السلام في روايات كثيرة طائفتين، الطائفة الأولى تقول ما وافق كتاب الله فخذوا به، الطائفة الثانية ما خالف كتاب الله فاضربوا به عرض الجدار، وفي بعضها فإنه زخرف من القول. فالرابع هو هذا، روايات العرض يعبر عنها المصنف، وهو أهمها روايات العرض على القرآن. هذه الروايات بها قسمين، الموافقة لكتاب الله خذ به، المخالفة لكتاب الله رواية المخالفة اضرب به عرض الجدار. زين اخواني واضح؟ فهذه أربعة أمور يذكرها المصنف لأن القرآن خالد لجميع الأزمنة. بعض العلماء وجدت له تعبير ممتاز، تعبير جيد، يقول ما الفرق بين القرآن الكريم وبقية معاجز الأنبياء؟ لماذا كان القرآن الكريم خالد بينما بقية معاجز الأنبياء أحسنتم؟ ما هو السر؟ يقول السر أن لمعاجز الأنبياء أمرين حتى تكون معجزة. أولا معاجز الأنبياء السابقين معاجز حسية، معاجز حسية مادية. ناقة صالح عليه السلام، نبي الله صالح الناقة، والناقة حسية مادية. موسى عليه السلام كلها عصا وكذا، كلها معاجز مادية التي جاء بها. عيسى عليه السلام أيضا معاجز مادية، طيب إشفاء وشفاء وكذا، إحياء الموتى. أما معجزة النبي صلى الله عليه وآله قبل المعجزة عفوا، هذا الأمر الأول معجزة الأنبياء أنها مادية حسية مادية. الأمر الثاني لها زمان ومكان، لهذه المعاجز زمان ومكان. لذلك بموت الأنبياء السابقين انتهت المعاجز، انتهت معاجزهم، حتى الكتب التي جاءوا بها قد حرفت. لماذا؟ لأنها لم تكن هي المعجزة، الكتب كانت معاجزهم غير الكتب، يعني لا التوراة معجزة ولا الإنجيل معجزة، كانت معاجزهم وقتية في زمان ومكان معينين. فعندما مات الأنبياء عليهم السلام انتهت تلك المعاجز. نعم نقلت إلينا بالتواتر فآمنا بها، واضح؟ خب، فيشترط في معاجز الأنبياء السابقين أمرين، أن تكون معاجز حسية مادية، ثانيا الزمان والمكان. تعالوا معي للقرآن الكريم. القرآن الكريم معجزة ليست بالحسية، معجزة عقلية تخاطب العقول، فلم تكن معجزة القرآن هي معجزة حسية، بل هي معجزة عقلية. هاي واحد. اثنين، ولم يكن القرآن بزمن محدد ولا مكان محدد، لذلك صار معجزة خالدة، يعني غير مقيد بالزمان وغير مقيد بالمكان، لذلك صار القرآن معجزة خالدة. ويا له من تعبير لهذا العالم. واضح أخواني؟ قال المبحث الثاني خلود القرآن الكريم، أن خلود القرآن بمعنى أنه نزل ليبقى، أي ليكون منارا ومرجعا للأجيال المتعاقبة، ولا يختص بجيل نزوله. رح يجينا المبحث الآخر الجلي والتطبيق، أن القرآن يختص بمن نزل بهم أو لا يختص بمن نزل بهم. رح نقرأ الروايات التي تقول بأن القرآن يجري مجرى الشمس والقمر كما جرى على أولنا يجري على آخرنا. رح نقرأ عن الروايات ما استعجل. وهناك عدة أمور تشهد بذلك. قال أولا طبيعة آياته ومحتوياته، فهو بين آيات مرتبطة بالعقائد الصحيحة، وبين دعوة إلى مكارم الأخلاق، وبين تشريعات في مختلف المجالات منسجمة مع الفطرة الإنسانية وصالحة لتوجيه الفرد وتنظيم علاقاته مع الآخرين. لذلك صار خالدا لطبيعة آياته التي تدعو إلى أن يعمل الإنسان بدون زمن من دون مكان، لم تقيد براحتك. نعم هناك مجموعة من الاعتراضات والتساؤلات حول بعض التشريعات القرآنية والإسلامية. هذا أخواني هناك بعض الإشكالات على هذه التشريعات القرآنية، مثلا من قبيل المرأة وقيومية الرجل على المرأة، حجاب المرأة، إرث المرأة، وهذه المشاكل اللي يثيروها علينا منهم العلمانيين وغيرهم، تساؤلات كثيرة. هذا المصنف أشار له إشارة في هذا المعهد إن شاء الله راح تدرسونه في المرحلة الثالثة، كتاب اسمه شبهات وردود لمحمد هادي معرفة، كتاب ضخم مجلد ضخم، هناك راح يبين كل هاي الإشكالات ويرد عليها، إشكالات هؤلاء اللي على الآيات القرآنية، قبيل الحجاب المرأة، إرث المرأة، قضية القيومية الرجل على المرأة وهكذا.
فهذا يؤجل إلى تلك المرحلة إن شاء الله سوف تدرسونه دراسة معمقة للشيخ محمد هادي معرفة. ها لا نجاح بسيط يمشي الفائدة، لا تفكرون بالامتحان، تستفيدون معلومات كثيرة جدا. زين ها هذا غير المستشرقين، تجيكم إن شاء الله شبهات المستشرقين، أيضا تدرسون كتاب آخر في هذا المعهد وهو كتاب شبهات المستشرقين والإجابة عليها لحسن مطر، كتاب جدا قيم.
من الذي يدافع عن القرآن؟
المستشرقين إخوان راح تجينا درس القرآن دراسة معمقة، وقد تكون دراسة جدا دقيقة، عندهم كتب درسوا القرآن وعلوم القرآن ونظريات القرآنية دراسة دقيقة، ولكنهم يدسون السم في العسل، يبحث تقول هذا لو كان عالم العلماء لما يبحث فيه بحث بحث دقيق وتحليل، ولكنه مولانا ينفر. بعدين راح تعرفون إن شاء الله من درسنا هذا الكتاب تعرفون شنو غايات المستشرقين. جزاك الله. شوفوهم مولا، شوفوهم سووا ذولا، شو بيسوون هذا كله. وللأسف يوجد من المستغربين، يعني الشرقيين استغربوا أيضا عندهم هذه الدراسات. قال نعم هناك مجموعة من الاعتراضات والتساؤلات حول بعض التشريعات القرآنية والإسلامية بشكل عام ومدى انسجامها مع تطورات المجتمع، وقد تصدى العلماء للإجابة عليها وتوضيح انسجام تلك التشريعات مع تطور الإنسان. ردوها العلماء هذه الشبهات، ولسنا بصدد استيعابها هنا، هذا بحث مختصر، لأن مجالها كتب العقائد وفلسفة التشريع، لكن يكفينا هنا أن نشير إلى الإعجاب المتزايد بالقرآن الكريم والتشريع الإسلامي من قبل مجموعة كبيرة من المثقفين الغربيين. فهذا الألماني المعروف غوتة، هذا فيلسوف شاعر من حكماء الألمان، وعنده عبائر يمدح فيها النبي صلى الله عليه وآله والقرآن الكريم، واحدة منها هذه، يشيد بالقرآن ويضيف: إني أعتقد أن هذا الكتاب القرآن سيترك في القريب العاجل أثره المنجي والعميق في كل جوانب الحياة، ويكون بالنتيجة محط أنظار العالم. ويقول جون لابوم أيضا من علماء المستشرقين الغرب في مقدمة فهرسة القرآن، عنده كتاب اسمه فهرسة القرآن، مفهرس آيات القرآن الكريم، عندهم كتب في القرآن كثيرة. القرآن حي إلى الأبد، وكل واحد من الناس يستفيد منه بمقدار إدراكه واستيعابه. ويقول بايلر المستشرق المعروف بعد أن أشاد بالقرآن: في القرآن مواعظ ظاهرة، وسيكون في القريب العاجل بلا معارض إلى الأبد، وكل شخص يتبع القرآن جيدا، شو يقول هذا غربي، ستكون حياته مطمئنة وممتازة ومثالية. ثانيا من العوامل التي أدت إلى خلود القرآن، مما يشهد إسلاميا بخلود القرآن، كل ما دل أن شريعة الإسلام آخر الشرائع، وأن حلال محمد حلال إلى يوم القيامة وحرامه حرام إلى يوم القيامة، ونحو ذلك من الروايات التي تشير إلى أن الشريعة الإسلامية هي الشريعة الخاتمة والتي تدوم إلى يوم القيامة، روايات كثيرة، حيث من الواضح أن القرآن الكريم هو الثقل الأكبر كما بينا في الدروس السابقة، الذي تضمن كثيرا من أصول الإسلام وتعاليمه وتشريعاته. وبما أن الإسلام هو خاتم الشرائع وهو الشريعة الخاتمة، يكون القرآن أيضا خالد. فمن دوام الإسلام وخلوده نعرف دوام القرآن وخلوده. ثلاثة، ومما يشهد أيضا بخلود القرآن النصوص الكثيرة في السنة التي تأمر المسلمين بأجيالهم المتعاقبة بالأخذ بالقرآن والتأمل فيه وعظمته ونحو ذلك. ويقف في مقدمتها حديث الثقلين: إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترة أهل بيتي، بطرق عديدة. تدرون حديث الثقلين متواتر، والذي روى حديث الثقلين طرق عديدة جدا وكثيرة من الطرفين، والمسلم عند جميع المسلمين هذا الحديث، حيث تضمن وصية النبي صلى الله عليه وآله للمسلمين بأجيالهم المتعاقبة بالتمسك بالكتاب والعترة. وعن أمير المؤمنين قال سمعت عليه السلام قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله يقول إنها ستكون فتن. قلت وما المخرج يا رسول الله؟ قال كتاب الله. المخرج من هذه الفتن وكتاب الله، فيه خبر ما قبلكم وما بعدكم وحكم ما بينكم، هو الفصل ليس بالهز، هو الذي لا تزيغ به الأهواء ولا تشبع منه العلماء ولا يخلق عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه. هذا دليل على خلود القرآن. القرآن خالد لا ينقضي عن كثرة رد ولا تنقضي عجائبه إلى يوم القيامة. يعني النبي صلى الله عليه وآله أطلق في زمان معين له أطلق، والإطلاق دليل على أنه خالد إلى يوم القيامة. وفي حديث عن الإمام موسى بن جعفر عليه السلام إن رجلا سأل أبا عبد الله عليه السلام، من هو أبا عبد الله؟ الإمام الصادق، الإمام الكاذب من قدر الرواية، عن أبيه الإمام الصادق، أي عن سأل أبا عبد الله، يعني سأل الإمام الصادق، واضح؟ يعني الإمام الكاظم ينقل أن رجل سأل أحسنتم، سأل الإمام ما بال القرآن لا يزداد عند النشر والدراية إلا غضابة. شوف جديد كأنما غض للتوي قد فتح. فقال عليه السلام لأن الله لم ينزله لزمان دون زمان ولا لناس دون ناس، فهو في كل زمان جديد وعند كل قوم غض إلى يوم القيامة. وهذا دليل على خلود القرآن إلى يوم القيامة. وفي حديث آخر للإمام علي عليه السلام في نهج البلاغة في ذم بعض الأزمنة قال يأتي على الناس زمان لا يبقى فيه من القرآن إلا رسمه ومن الإسلام إلا اسمه، فإن ذم هذا الزمن الزمان الذي لا يهتدي أهله بالقرآن، يعني أن القرآن أنزل ليكون مصدر هداية في كل زمان. أربعة من الشواهد على خلود القرآن ومرجعيته الدائمة للمسلمين ما ورد عن يعني أهل البيت عليهم السلام من ضرورة عرض الروايات على القرآن، وإنما خالف كتاب الله فهو زخرف أو باطل. في بعض الروايات زخرف وفي بعضها شنو يقول باطل، وفي بعضها الآمر، وفي الطائفة الأخرى الآمرة بأخذ النص الموافق للكتاب. قلنا روايات العرض فيها طائفتين، العرض إذا خالف كتاب الله فاضربوا به، الطائفة الأخرى تقول إن وافق كتاب الله فخذوا به. الموافق للكتاب العزيز ما يؤيد دوام مرجعية القرآن وهدايته للأجيال. نسأل الله تعالى أن يوفقنا وإياكم للعمل بالقرآن والأخذ به. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين.